الحكيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأحييكم إلى لقاء يتجدد معكم وبكم في برنامجكم يا أيها الإنسان. في هذه الحلقة نسلط الضوء على صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن هذا الإنسان، صفة ورد ذكرها أيضا في السنة النبوية، صفة تأتي على نحو محمود وتأتي على نحو مذموم. فما هذه الصفة؟ وكيف نوظفها في خدمة الخير؟ وكيف نتجنبها إذا كانت في غير هذا السبيل؟ يوضح هذه الصفة قول الله جل وعلا في سورة الكهف: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والجدل يقصد به هنا وفي سياقات الذم حينما يعارض به الحق، وبهذا يتبين أن هذه أن الجدل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. متى يكون مذموما؟ إذا كان يقصد به معارضة الحق، سواء كان هذا الحق يعني لتقرير حق لتقرير باطل محض، أو للانتصار إلى النفس مع ظهور الخطأ، للانتصار للنفس مع ظهور الخطأ، وهذا قد يكون في المسائل العلمية التي يقع فيها التناظر كما هو معلوم. والجدل بهذا المعنى أو بهذا المقصد يكون مذموما لأنه يراد به إبطال الحق أو إحقاق الباطل، وأحيانا يراد به التذرع به يعني بالجدل والمماراة والأخذ والرد من أجل تبرير الخطأ الذي يقع فيه الإنسان. كل هذه داخلة أو كل هذه الصور داخلة في المساق المذموم. أما متى يكون الجدال حقا؟ فإنه يكون حقا حينما يقصد به نصرة الحق والدفاع عنه ورد الباطل. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن لم ننهى عن الجدال مطلقا إلا إذا كان فيه ماذا؟ إذا كان فيه خير وكان فيه نصرة للحق. هذا المعنى إذا تقرر أيها الإخوة والأخوات فإننا نجد في كتاب الله تبارك وتعالى حديثا عن الجدال، ويكثر الحديث عن الجدال على الجهة المذمومة. فمثلا قال قوم نوح لنوح: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وفي قصة النمرود مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في قومه في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. انظروا إلى هذا الجدال، أراد أن يرد الحق. هنا إبراهيم لم يتوقف معه، انتقل إلى النقطة الأخرى، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هنا محاورة أو جدال بين محق وبين مبطل. المحق إبراهيم الخلع عليه السلام، والنمرود مبطل، فانتصر الحق بهذا الجدال. فما أجمله من جدال إذا كان يقصد به الحق. كذلك أيضا نقرأ في قول الله تبارك وتعالى في جدال المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عنهم في مواضع كثيرة، منها في سورة الحجر قال الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذن هنا جدل. وتجد مثلا في سورة غافر تكررت مفردة الجدل في مواضع كثيرة كلها على سبيل الذم. متى؟ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وفي الآية الأخرى: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. إذن مما يحمل على اللجج والمجادلة في الباطل أن يكون الإنسان والعياذ بالله متكبرا. والكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بطر الحق أي رده وغمط النفس. فانتبه أيها الأخ وانتبه أيتها الأخت، نحن في حياتنا اليومية بطبيعتنا وبطبيعة أعمالنا وبطبيعة اختلاف وجهات النظر قد يحصل بيننا وبين من نتعامل معهم من زملائنا في العمل أخذ ورد في بعض القضايا. فهنا ينبغي أن ننظر إلى هذه القضية، إن كان الشرع له فيها رأي حاسم وواضح فيجب أن نتوقف. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن كان لا الأمر فيه مجال للأخذ والرد، فليكن حوارنا لا بقصد الانتصار للنفس، بل بقصد إحقاق الحق وإبطال الباطل ووضع الأمور في نصابها. أيها الإخوة والأخوات، إن الإنسان حينما يقرأ هذه الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يتذكر قصة رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما إلى علي بن أبي طالب هو وزوجته فاطمة الزهراء رضوان الله عليهم أجمعين، فقال لهما: ألا تقومان تصليان؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثها بعثها. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن علي رضي الله عنه درسا في التربية، وهو أن قوله إن أنفسنا بيد الله إنما هو لتقرير قضية مفروغ منها كما يقال. فكان ينبغي أن يقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقومان تصليان أو حثه على القيام أن يقول إن شاء الله، أو يقول سنقوم في آخر الليل. أما أن يقول إنما أنفسنا بيد الله فإنها جاءت في سياق لا ينبغي أن يورد. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام في مقام المعلم وعلي في مقام التلميذ والطالب، فصحح له مثل هذا الإيراد. وهذا يشبه كثيرا احتجاج كثير من الناس حينما تأمره بطاعة الله عز وجل، أو تقول له: يا أخي أترك هذه المعصية، يا أختي أترك هذه المعصية، تقول: لو شاء الله لتركتها. هذا من الجدل الذي يصح أن يقال فيه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لا شك أن الأمر بيد الله والهداية بيد الله، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب. إذا أمرت بطاعة ففعل فاجتهد في أسبابها، وإذا أمرت أو نهيت عن معصية فاجتهد في أسباب تركها. أما أن تحيل الأمر على القدر أو أن تحيل الأمر إلى قدرة الله عز وجل فهذا هروب من تحمل المسؤولية، أو نوع من الجدل المذموم الذي يراد به ماذا؟ الاعتذار عن فعل هذا الخير أو ترك ذاك الشر. فليحذر الإنسان أن يكون ممن يذم بمثل هذا الجدال. إذا تبين ما سبق أيها الإخوة والأخوات، فلنعلم أن للجدل المذموم صورا، منها ما سبقت الإشارة إليه: الجدل الذي لا يراد منه الاستفسار أو الاستشكال وإنما يقصد منه رد الحق، فهذا لا شك أنه مذموم، ودرجات الذم فيه تتفاوت بحسب ماذا؟ بحسب الموضوع الذي يرد. فإنسان يجادل لأجل أن يصر على كفره فلا شك أنه من أعظم المذمومين، وإنسان يجادل فيما يتعلق بسنة أو بدعة لا شك أنه مذموم لكنه ليس كالأول، وإنسان يجادل من أجل تقرير مسألة فيها نوع من الاجتهاد فيها مجال للأخذ والرد فهؤلاء لا تثريب عليهم، لكن كما قلنا ليحرص الإنسان أن يكون غرضه من الجدال الوصول إلى الحق. وقد قال الإمام الشافعي كلمة تكتب بماء الذهب: ما ناظرت إنسانا إلا وأنا أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه، أو كما قال رحمه الله تعالى: فيا ليتنا نمتثل هذا الهدي، ويا ليتنا يعني نعيش هذا الشعور الراقي في اختلافنا أو في أخذنا وردنا مع إخواننا. أيضا من الجدل المذموم أن يخوض الإنسان في المغيبات، فيبدأ يسأل عن أشياء كما يقال ما وراء الغيب، ما وراء الماديات، أشياء لا يمكن أن تحيط بها، تسأل عن أمور في الآخرة، تسأل عن أمور في الجنة في النار. ومن ذلك أيضا الحديث بطريقة جدلية عن موضوع القضاء والقدر. وفرق بين أن يسأل الإنسان عما يشكل وبين أن يسأل الإنسان ليعترض، فالأول محمود ولا إشكال فيه فاسأله لذكر إن كنتم لا تعلمون، والثاني مذموم لأن عقلك محدود وبصرك محدود وسمعك محدود، فيجب أن تقف حيث تعجز عن التصور وتقول آمنا بالله كل من عند ربنا، وتقول كما قال الأولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيضا من صور الجدال المذموم الذي يقع في قضايا تافهة لا تستحق ذلك، تجد أناس يتجادلون في تحليل، معليش يعني هذا موجود في بعض المجالس، في تحليل قضية اقتصادية أو في تحليل قضية رياضية، ثم تعلو الأصوات واللغط والأخذ والرد، وربما صدرت كلمات لا تليق، وكل هذا داخل في جدال مذموم. يا أخي اسمع هذه الكلمة من الإمام مالك وهو يتحدث عن مسائل العلم وليست عن مسائل يعني قد تكون معذرة قد تكون تافهة أو عادية جدا، نعم، ولا يترتب عليه شيء، قضية اجتهادية خاصة في مسائل تحتمل يعني فضلا عن قضايا كرة أو قضايا أقل من هذا بكثير يدخل منها الشيطان ويشحن النفوس. يقول الإمام مالك يا لما سئل يا أبا عبد الله الإنسان يجادل عن رأيه، يعني إذا أراد أن يبين شيئا من الشريعة؟ قال لا، لا يجادل، وإنما يبين الحق. فإذا كان الإنسان يقول، فإذا كان الإمام مالك يقول هذا في مسائل الشريعة التي تدور بين قال الله وقال رسوله، فكيف بمسائل لا فيها قال الله وقال رسوله بل فيها لغو ولغط وفيها لجج وفيها أحيانا شحناء يدخل منها الشيطان؟ وقد قال الله عز وجل وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال الله عز وجل نعم إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا. أيها الإخوة الأخوات، إن الجدال بالباطل أو الجدال المذموم له أثار سيئة جدا، منها أنه قد يحرم صاحبه بلوغ الحق في مسألة ما أو في قضية ما. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح خرج ليلة أراد أن يخبر الناس بليلة القدر، قال فتلاحى رجلان تجادلا في قضية فأنسيت، يعني رفع تحديد ليلة القدر. ومن آثاره أن الإنسان إذا دخل في الجدال واللجاج بالباطل ولقصد نصرة قوله أيا كان فإنه قد يصد صاحبه عن الانقياد للحق. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن أن يصغوا لجدال المشركين، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم في قضايا. لماذا تترك الميتة؟ يعني ميتة ماتت حتف أنفها لا تأكلها، وإذا ذكرت اسم الله تأكلها؟ قال الله عز وجل وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أيضا من آثار الجدل بالباطل التشويش على ضعاف الإيمان، أيضا يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا مشاهد بشكل كثير في المسائل التي ذكرت لكم، في قضايا رياضية، في قضايا اجتماعية، في قضايا اقتصادية. يا أخي اذكر رأيكم، لا تتأخر، لا تبطئ أو لا تجادل عن هذا، بيّن الأمر الذي لديك، وإذا كان في هذه الأمور التي لا يترتب عليها شيء فلا تتوقف كثيرا. أيضا من آثار الجدل بالباطل وهو أثر سيء قبيح أنه قد يؤدي بالإنسان إلى القول بغير علم، خاصة إذا كان الجدال في مسائل تتعلق بالحلال والحرام أو البيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسرت الإشارة إليه في ظلال هذه الآية الكريمة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن استعمل حجته في نصرة الحق ودرء الباطل. إلى أن نلتقي أنا وإياكم بإذن الله في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان، من هو الذي خلقنا ورزقنا؟ لماذا خلق الله الجن والإنس؟ وما هي منزلة الإنسان عند الله تعالى؟
يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟